يمدي يمكن يرفع
حاول فيه
يلا
هذا المكان
الحمد لله رب العالمين نحمده جل وعلا على نعمه نشكره على مننه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل الكلام في هذا اليوم المبارك في أحكام النسخ وشروطه. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمنا الله وإياه وشيخنا وجميع المسلمين: فصل. فأما الإجماع فلا ينسخ، لأنه لا يكون إلا بعد انقراض زمن النص، ولا ينسخ بالإجماع، لأن النسخ إنما يكون لنص، والإجماع لا ينعقد على خلافه لكونه معصوماً عن الخطأ. فإن قيل يجوز أن يكونوا ظفروا بنص كان خفياً هو أقوى من الأول أو ناسخ له، قلنا فيضاف النسخ إلى النص الذي أجمعوا عليه لا إلى الإجماع. فصل. ما ثبت بالقياس إن كان منصوصاً على علته فهو كالنص، ينسخ وينسخ به.
ينسخ ينسخ وينسخ به كلاهما أحسن.
فهو كالنص، ينسخ وينسخ به، وإلا فلا.
لو قلت ينسخ لكان معناها نفس معنى ينسخ به.
وقال الطائفة: ما جاز التخصيص به جاز النسخ به، وهو منقوض بدليل العقل وبالإجماع وخبر الواحد، والتخصيص بيان والنسخ رفع فلا يساويه. والتنبيه: ينسخ أو ينسخ وينسخ به، ينسخ وينسخ به لأنه يفهم من اللفظ فهو كالمنطوق وأوضح منه. ومنع منه بعض الشافعية وقالوا: هو قياس جلي ولا يصح، وإنما هو مفهوم الخطاب. وإذا نسخ الحكم في المنطوق بطل الحكم في المفهوم وفيما ثبت بعلته أو دليل خطابه. وأنكر ذلك بعض الحنفية لأنه نسخ بالقياس وليس بصحيح، لأن هذه فروع تابعة لأصل، فإذا سقط حكم الأصل سقط حكم الفرع. فصل. ويعرف النسخ من طرق، إحداها أن يكون في اللفظ نحو: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ورخصت لكم في جلود الميتة فلا تنتفعوا. الثانية: أن ينقل التاريخ متأخرا ويكون المنسوخ متقدما. الثالثة: إجماع الأمة على نسخه. الرابعة: أن ينقل الراوي الناسخ والمنسوخ. الخامسة: أن يكون راوي أحد الخبرين أسلم متأخرا والآخر متقدما كأبي هريرة وطلق بن علي. الأصل الثاني سنة النبي.
تقدم معنا النسخ بالكتاب وبالسنة، ونتحدث عن النسخ ببقية الأدلة. فأول ذلك الإجماع، والمراد بالإجماع اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم شرعي. والإجماع حجة ودليل لقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق، وقوله: لا تجتمع أمتي على ضلالة. ولكن لا يعني كون الإجماع دليلاً شرعياً وحجةً يجب العمل بها، لا يعني ذلك أن نعارض بها النصوص، وحينئذ نقول الإجماع لا يمكن أن يكون مناقضاً لنص شرعي غير منسوخ، ولا يتصور وجود التعارض بينهما، لأن النص دليل صحيح صادق، والإجماع دليل صحيح صادق، فلا يمكن أن يتعارضا في نفس الأمر. ولكن قد يقع تعارض في نفس المجتهد، كما لو كان النص منسوخا بنص آخر فجاء الإجماع على وفق النص الآخر، أو كان الإجماع مستنداً على دليل خفي. وقد ذكر عدد من الأحكام أن الإجماع وقع فيها على خلاف النص، ولنضرب لذلك أمثلة. المثال الأول: جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم قال في الثالثة أو الرابعة: فاقتلوه. فهذا نص، لكن وقع الإجماع كما حكاه طائفة على أن الشارب لا يقتل في الرابعة. فحينئذ هل نقول بأن الإجماع نسخ النص؟ لا نقول ذلك، وإنما نقول الإجماع استند على نص آخر، وهو ما ورد في الحديث أن رجلا يقال له النعيمان كان يؤتى به للنبي صلى الله عليه وسلم فيجلده حد الشرب، وتكرر منه ذلك حتى قال قائل: لعنة الله عليه، ما أكثر أن يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعينوا الشيطان على أخيكم، لا تعينوا الشيطان على أخيكم. وحينئذ فالإجماع ليس هو الناسخ للنص، وإنما الإجماع استند على حديث نبوي ناسخ للنص. قال المؤلف: الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به، لا ينسخ أي لا يكون منسوخا، ولا ينسخ به أي لا يكون ناسخا. ولا يصح أن نفتح الياء في الأولى فنقول لا ينسخ، لأن معنى لا ينسخ هو معنى قولنا لا ينسخ به، وإنما نقول لا ينسخ ولا ينسخ به. واستدل المؤلف على ذلك بأن الإجماع لا يعتبر ولا ينعقد ولا يكون حجة إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم لا يمكن أن يرد نص بعده ينسخه، ولا يمكن أن نقول بأن الإجماع نسخ بإجماع آخر، لأنه يؤدي إلى القول بأن أحد الإجماعين غير حجة، لأن أحد الإجماعين لا يحتج به، وإذا بطل الاحتجاج بأحدهما بطل الاحتجاج بالآخر. ولذلك نقول بأن الإجماع لا ينسخ ولا يرد عليه نسخ، لا من النصوص، لأنه لا ينعقد إلا بعدها، ولا من إجماع آخر، لأن الإجماعات لا تتعارض ولا تتقابل، والنسخ لا يكون إلا بنص ولا يمكن أن يكون بدليل آخر، والنص ينحصر على زمن النبوة. ولا ينسخ بالإجماع، أي لا يكون الإجماع ناسخا. لماذا؟ لأن النسخ إنما يكون بواسطة النصوص، كما عرفنا النسخ بأنه رفع حكم ثابت بخطاب متقدم بواسطة خطاب متراخ عنه. والإجماع لا يمكن أن ينعقد على مخالفة نص شرعي من كل وجه، ومن شروط الإجماع أن يكون له مستند، قال: فإن قيل فيجوز أن يكون أهل الزمان الثاني ظفروا بنص كان خافياً على أهل الزمان الثاني هو أقوى من النص الأول أو ناسخ له، فيجتمعون على مدلول ذلك النص، قلنا لا مانع من هذا، وحينئذ لا يكون الناسخ هو الإجماع، وإنما يكون الناسخ هو النص الذي استند إليه الإجماع. وبالتالي نقرر بأن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به، الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ. ثم ذكر المؤلف فصلا آخر فيما يتعلق بالقياس، والقياس يعرفه بعضهم بقوله مساواة محل لآخر في حكم شرعي لمشاركتهما في العلة، لا يفهم من نصه بمجرد فهم اللغة. وبعض أهل العلم فسر القياس بأنه إلحاق محل آخر في حكم شرعي لجامع بينهما. والإجماع يرى جمهور أهل العلم حجيته، وأنه مما يصح، والقياس يرى جمهور أهل العلم أنه حجة، وأنه مما يصح الاستدلال به، ويذكرون على ذلك أدلة كثيرة لعل المؤلف يريدها في كتاب القياس. هل يصح أن يكون القياس ناسخا أو منسوخا؟ قال: القياس ينقسم إلى قسمين، القسم الأول القياس المنصوص على علته، لأنك تعرف أن القياس مركب من أربعة أركان: أصل وهو المحل الذي ورد النص بإثبات حكمه، وفرع وهو المحل الذي نريد إلحاقه بالأصل، وفي الغالب يكون من المسكوت عنه ولم يرد فيه دليل بنفسه. والقسم الثالث أو الركن الثالث الحكم، والركن الرابع العلة، وهو المعنى الذي من أجله ثبت الحكم في الأصل ويوجد في الفرع. العلة لها طرق، قد تكون العلة منصوصا عليها بأن يرتد العلة في ذات النص، ومن أمثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. فقوله مسكر هنا وصف من أجله ثبت الحكم وهو التحريم، ومنه قوله الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فالعلة لوجوب قطع يد السارق هي السرقة، فالوصف هنا منصوص عليه. القياس المنصوص على علته بمثابة النص، ومن ثم فهو ينسخ وينسخ به، وذلك لأنه إذا تم التنصيص على العلة فإن إثبات الحكم في الفروع التي يوجد فيها ذلك الوصف له شبه بالتنصيص عليه، ومن ثم صح إثبات القياس به، صح إثبات النسخ به، وصح نسخه. النوع الثاني من أنواع القياس ما لم ينص على علته، وهو القياس الذي تم استخراج العلة فيه من قبل المجتهد، ومن أمثلة ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: البر بالبر ربا. هنا لم تذكر العلة، فيأتي المجتهد ويستخرج العلة ليتمكن من القياس، فهنا قياس غير منصوص على علته. ما حكمه؟ قال: لا ينسخ ولا ينسخ به. لماذا لم نثبت النسخ بهذا النوع من أنواع القياس؟ لأن العلة هنا مستنبطة، فهي من عمل المجتهد، وعمل المجتهد عمل بشري لا يصح أن نعارض به النصوص، فنقول إن النص منسوخ بهذا القياس المبني على اجتهاد المجتهد في استخراج العلة. ومن المعلوم أن اجتهاد المجتهد يمكن أن يكون خطأ، فلا يصح أن نرفع به حكم ثابت بدليل شرعي. ثم أشار المؤلف إلى قول طائفة قالوا بأن كل ما جاز التخصيص به جاز النسخ به. هناك تسعة أدلة يذكر العلماء أنه يجوز التخصيص بها، منها الحس، ومنها دليل العقل، ومنها الإجماع والنص الخاص وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره وقول الصحابي والمفهوم والقياس. فهذه تسعة أدلة يصح التخصيص بها، لكن في النسخ ليس كلها صالحا للتخصيص، ليس كلها صالحا للنسخ، ليس كلها صالحا للنسخ. فالعقل لا يصح أن ننسخ، أن نقول بأن النصوص منسوخة به، والحس لا يمكن أن نقول بأن النص منسوخ به،
فحينئذ نعلم بطلان قول من يقول بأن ما جاز التخصيص به جاز به النسخ، لأن هناك أدلة يجوز التخصيص بها كالعقل وفعل الصحابي وقول الصحابي والقياس، ومع ذلك لا يجوز النسخ بها. ومن ثم نعرف أنهما لا يتساويان. ويدلك على ذلك أن التخصيص بيان، بينما النسخ رفع للحكم، وفرق بين التخصيص الذي هو بيان وتقرير وبين النسخ الذي هو رفع وإبطال. فإذا اختلفت حقيقة النسخ عن حقيقة التخصيص دل ذلك على أنه لا يصح أن يعطيان حكما واحدا. من أمثلة ذلك لو جاءنا إنسان وقال لنا بأنني أقيس السرقة على شرب المسكر، ومن ثم فإن السارق يجلد ولا يقطع بجامع أن كل منهما أتى بكبيرة من الكبائر، وبجامع أن شرب الخمر مظن لوقوع السرقة من صاحبها، فنقول هذا القياس قياس فاسد الاعتبار لمخالفته للنص. فإن قلنا فإن قال لنا هذا القياس ناسخ للنص، قلنا القياس لا ينسخ به، ومن ثم لا يصح مثل هذا القياس. من المخصصات أيضا المفاهيم، المفاهيم والدلالات أجزاء من أجزاء الكلام وثمرة من ثمراته، ومن ثم يمكن أن ينسخ به لأنه جزء من الكلام. قال المؤلف: والتنبيه. المراد بالتنبيه مفهوم الموافقة، وهو أن يكون المسكوت عنه مماثلا للمنطوق به في الحكم لاشتراكهما في المعنى. ومفهوم الموافقة دلالة لغوية، ومن ثم قلنا بأنه يجوز النسخ بمفهوم الموافقة ويجوز نسخها. وقال بعض الشافعية بأن التنبيه ومفهوم الموافقة لا ينسخ ولا ينسخ به، قالوا لأنه قياس، وقد تقدم معنا أن القياس لا ينسخ ولا ينسخ به. قد أجيب عن هذا بأن هذا كلام غير صحيح، بل مفهوم الموافقة دلالة لغوية وليس دلالة قياسية، ومن ثم يجري مجرى المعاني اللغوية، فكأنه بمثابة ما نطق به في أثناء الكلام. وكونكم تسمونه قياسا لا يغير من حقيقة الأشياء حقيقة المسميات شيئا. ونضرب لهذا المفهوم بمثال. قال الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. ما المحرم في هذه الآية؟ أكل مال اليتيم. فإن قال قائل الآية إنما نصت على الأكل، أنا سآخذ مال اليتيم فأحرقه أو ألقيه في البحر أو أتصدق به على المساكين، شنو نقول؟ جزاك الله خيرا،
قياس أولوية.
نقول هذا فعل مخالف، لأن الشارع نهى عن أكل مال اليتيم، فمن باب أولى أن يشمل النهي إتلاف مال اليتيم، لأن المعنى في كل منهما واحد، ومن ثم جاز النسخ به. لماذا؟ لأن دلالته دلالة لغوية مأخوذ من النص. إذا كان لللفظ منطوق ومفهوم، ما هو المنطوق وما هو المفهوم؟ المنطوق دلالة اللفظ في محل النطق، والمفهوم دلالة اللفظ في غير محل النطق. سأله فقال من جاء من القوم؟ قال جاء زيد وخالد ومحمد. فهنا المنطوق إثبات المجيء لهؤلاء الثلاثة، والمفهوم عدم مجيء البقية، هذا مفهوم مخالفة، هذا مفهوم مخالفة. لو قال يعني في مثل قوله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، نص على مثقال الذرة، من عمل أكثر من ذلك من باب أولى أن يرى جزاء فعله. إذا نسخ المنطوق فحينئذ نحكم على المفهوم بأنه منسوخ، لكن لو نسخ المفهوم فلا نحكم على المنطوق بالنسخ. مثال ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، الماء من الماء. منطوق هذا الحديث أن من نزل منه ماء المني وجب عليه الغسل، هذا منطوق. مفهوم الحديث من لم ينزل فلا يجب عليه الغسل. ثم نسخ المفهوم بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس على شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. فهنا حديث نسخ المفهوم الوارد في الحديث السابق. هل يكون نسخا للمنطوق؟ نقول لا يكون نسخا للمنطوق. قال وإذا نسخ الحكم في المنطوق بطل الحكم في المفهوم، لا العكس، فإذا نسخ الحكم في المفهوم لا يعني نسخ الحكم في المنطوق. قال إذا نسخ الحكم في المنطوق بطل الحكم فيما يثبت بعلته. فلو كان هناك علة منصوصة، كان هناك حكم منصوص على علته فنسخ الحكم، فحينئذ ينسخ ما علق على العلة. قال أو بدليل خطابه. ما هو دليل الخطاب؟ دليل الخطاب هو مفهوم المخالفة. دليل الخطاب معناه مفهوم المخالفة، والمراد به تقييد الحكم بقيد يفهم منه أن ما عداه لا يشاركه في الحكم. مثال ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. فقوله هنا وهو يبول يفهم أن منطوقه تحريم إمساك الذكر وقت البول، مفهوم هذا اللفظ جواز إمساكه في غير وقت البول، هذا يسمى دليل الخطاب ويسمى مفهوم المخالفة. وجمهور أهل العلم على أن مفهوم المخالفة حجة خلافا للحنفية. قال الحنفية، قال المؤلف أنكر ذلك بعض الحنفية، قالوا لأنه نسخ بالقياس، يعني إذا قال الحنفية إذا نسخ المنطوق فلا يدل على أن المفهوم منسوخ، وقد يثبت المفهوم مع نسخ المنطوق. قالوا لأن وأن قال وأنكر ذلك بعض الحنفية لأنه نسخ بالقياس، فقالوا إذا نسخ المنطوق لا يلزم نسخ المفهوم لئلا يكون ذلك من إثبات النسخ بواسطة القياس، والقياس لا ينسخ ولا ينسخ به. وهذا الكلام ليس بصحيح، لأن هذه الفروع يعني مفهوم الموافقة والقياس المنصوص على علته ومفهوم المخالفة تابعة للأصل وهو المنطوق، فإذا سقط المنطوق وهو حكم الأصل سقط حكم الفرع. ثم ذكر المؤلف فصلاً في الأدلة التي نعرف بواسطتها وجود النسخ، فقال اعلم أن ذلك، يعني اعلم أن النسخ لا يعرف بدليل العقل ولا بقياس، فدليل العقل لا يدل على أن هذا النص منسوخ، بل لا بد أن يكون النسخ بواسطة النقل، ولذا قال بل بمجرد النقل وذلك من طرق. الطريق الأول أن يكون هناك في اللفظ ما يدل على وجود النسخ، ومن أمثلته قوله عز وجل الآن خفف الله عنكم، ومن أمثلته قوله علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، وهنا نص على وجود النسخ. وقوله أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم الآية. ومن أمثلة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، هنا فيه دلالة نصية على النسخ. ومثله كنت رخصت لكم في جلود الميتة فلا تنتفعوا منها بإهاب ولا عصب. هذا الحديث في إسناده شيء من الاختلاف عند أهل العلم، ورماه بعضهم بالاضطراب، والظاهر صحة إسناده، هذا الطريق الأول متعلق بالتصريح بالنسخ. الطريق الثاني ألا يكون هناك تصريح بالنسخ، ولكن نجد دليلين متعارضين ولا نتمكن من الجمع بينهما، فحينئذ نحكم بالمتأخر ونعده ناسخا. ومن أمثلة ذلك ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح المتعة قبل خيبر، وجاء في الخبر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر. فهنا نقول بأن النص المتأخر ناسخ للنص المتقدم. الطريق الثالث وقوع الإجماع على أن أحد النصين ناسخ للنص الآخر، فإذا وقع الإجماع على ذلك فإننا حينئذ نثبت النسخ بناء على هذا الإجماع. الطريق الرابع أن ينقل الراوي الناسخ والمنسوخ، وهذا في الحقيقة قريب من الطريق الثاني، ومثل له بأن يقول رخص لنا في المتعة ثم مكثنا ثلاثا فنهانا عنها، كما في حديث فتح مكة. ففي هذا إثبات للنص النسخ في كلام الراوي. قال الطريق الخامس أن يكون هناك دليلان متعارضان ولا نتمكن من الجمع ولا معرفة التاريخ، فنرجح بينهما بواسطة تاريخ الراوي. إذا كان أحد الراويين قد روى الخبر متقدما والآخر قد رواه متأخرا، فحينئذ نقول برواية المتأخر ونجعلها بمثابة الناسخ. ومثل لذلك بما ورد في حديث طلق بن علي، فقد جاء فيه أن رجلا قال يا رسول الله ما ترى في رجل مس ذكره في الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل هو إلا بضعة منك. وقد جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث أن طلقا هذا قد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم يبنون مسجد المدينة، فدل هذا على أن إسلامه متقدم. ثم جاءنا في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، وأبو هريرة إنما أسلم سنة خيبر في السنة السابعة، فحينئذ نجعل خبر أبي هريرة ناسخا للخبر المتقدم، لأنه يغلب على أذهاننا أن المتأخر ناسخ، فإذا لم نتمكن من الجمع قلنا بالترجيح بالنظر في النسخ. والالتفات هنا للتواريخ وليس لوقت أو لمحل الترتيب في المصحف، كذلك مما يعرف به النسخ وقوع الإجماع. وقوع إجماع الصحابة على أن أحد الخبرين ناسخ للخبر الثاني، لأن الإجماع من الأدلة الشرعية. ويمثلون له بنسخ عاشوراء بصوم رمضان ووقوع الاتفاق على ذلك. وبعض أهل العلم قال بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعد ناسخا، وقد يمثلون له بحديث الثيب بالثيب الرجم والجلد، ثم رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا ولم يجلده، فحينئذ نقول بأن الفعل يكون ناسخا. والقول بأن الأفعال يصح أن ينسخ بها هو قول جماهير الأصوليين. وبهذا المبحث ننتهي من الكلام عن النسخ، وهو يدلك على أن الإنسان لا يصح له أن يعتمد على قول نفسه وفهم نفسه في الأحاديث والآيات. فكم من حديث وكم من آية تكون منسوخة ولا تعلم بنسخها. ومن المعلوم أن القرآن نزل بلغة العرب، ومن ثم من أراد أن يفهم القرآن والسنة فإنه يرجع إلى قواعد العرب في الفهم والاستنباط. ولا يصح لأحد من أهل عصرنا وزماننا أن يأتي فيستنبط الأحكام من ذهنه بدون أن يكون هناك قواعد. إن الله يقول إنا جعلناه في الآية الأخرى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فمن أراد أن يفهم القرآن بفهمه المجرد بعيدا عن اللغة وبعيدا عن قواعد الفهم والاستنباط فإن فهمه يكون خاطئا ويكون ممن قال على الله بلا علم. نقف ولا نخشى؟ نقف ولا ناخذ فصل؟ خلاص. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، أن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والله اللي يظهر يظهر انه يمكن